الحديث قال:
وهي مبنية على الرفع، ومعناه بعد أن يسمع النداء إلي أو بعد أن يذوقه التهديد المذكور.
نعم، فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد أن يسمع النداء، لا قبل أن يسمع النداء، بعد أن يسمع النداء ولا يأتي هنا أحرق عليه بيته. أو سأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد أن يسمع كلامي هذا وتهديدي هذا بأنني سأحرق عليه بيته، ومع ذلك مستمر في عدم الإتيان. قيل هذا وذاك. قال:
وإن الإتيان كذا يقتل، أي لا يقتل وهو يقتل المزيد، ويعيده ما قسمناه من رواية أبي داود وليس فيه العلة.
نعم، على من لا يخرج إلى الصلاة يقدر، يعني يقدر، ومع ذلك ليست به علة ولا يأتي، فهذا الذي يحرق عليه بيته. وضح لكم؟ قال:
ووقع عند التابعين الشارح هنا لا عذر، لا عذر، وهي أوضح من غيرها، لكن لم نقف عليها من شيء من الروايات عند غيره.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اثنان،
باب
اثنان فما فوقهما جماعة.
من يقول لماذا قلنا باب؟ من يستطيع؟ يعني لماذا ما قلنا باب اثنان او باب اثنان؟ من يقول؟ لا، لماذا قلنا باب ولم نقل باب هنا؟ ايش في هذا؟ احد يعرف؟ لان لو قلنا باب بضمه واحده أضفناها إلى ما بعدها فيكون باب اثنين، لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا على مذهب الجمهور، جمهور النحاة. وضع لكم، لو قلنا باب من غير تنوين صار الإعراب هذا باب اثنين، فيكون هذا مبتدأ وباب خبر وهو مضاف، واثنين لابد أن يكون مجرور بالمضاف، والآن مرفوع اثنان، إذن لابد أن نقطع الإضافة. كيف نقطع الإضافة؟ نقول هذا باب ثم نبتدئ اثنان فما فوق إلى آخره. وضح لكم؟ قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال:
حدثنا مسدد،
يقول الإمام البخاري حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد الأسدي، قال
حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا
خالد الحذاء
عن أبي قلابة،
أبو قلابة عبد الله بن زيد،
عن مالك بن حويره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر في الصلاة فأذنا وأقيما ثم
لي أمكما
ثم لأمكما أكبركما. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب اثنان فما فوقهما جماعة.
نعم. قال:
هذه الترجمة لفظ حديث مرض من طرق ضعيفة، منها في ابن ماجة،
في ابن ماجة كما في ضعيف ابن ماجة رقم 700 بهذا اللفظ اثنان فما فوق جماعة، وإرواء الغليل رقم 89 و400. قال:
من حديث أبي موسى الأشعري وفي معجم البغوي، من حديث الحسن بن عمير وفي أصحاب الدارقطني، من حديث عبد الله بن عمرو وفي بيهقي من حديث أنس، وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي أمامة، وعند أحمد من حديث أبي أمامة أمامة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقال رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة. والقصة المذكورة دون قوله هذان جماعة أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح.
نعم، القصة هذه ثابتة وصحيحة، وستأتي إن شاء الله في بابها، نبين إن شاء الله ما يتعلق بحكم الجماعة الثانية في باب. قال:
قوله إذا حضرت الصلاة تقدم من هذا الوقت في باب الأذان المكافئ، وأول أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال لهما فذكر، وقد اعترض على الترجمة وقد اعترض على الترجمة لأنه ليس في حديث مالك بن حويرث تسمية صلاة الاثنين جماعة والجواب
نعم. يعني الإمام البخاري قال باب اثنان فما فوقهما جماعة. طيب حديث مالك بن حويرث ما الدليل منه؟ ما وجه الاستنباط؟ ليس فيه لفظ ما يدل على ذلك. واضح. الحافظ بن حجر يقول لا، إنما أراد الإمام البخاري من باب ماذا؟ الاستنباط، لا من باب اللفظ والتنصيص. قال
واعترض أيضا على أصل الاستنباط
والجواب.
والجواب أنهما قضيتان كما تقدم.
لا لا، والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط.
والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة، لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاشتكى بأمرهما في الصلاة كأن يقول أذن وأقيم وصليا.
نعم. يعني أخذه الإمام البخاري استنباطا من حديث مالك. لماذا؟ لأن لازم الأمر بالإقامة أن واحد سيؤذن ويقيم والثاني سيصلي، إذن هما اثنان من باب الاستنباط. قال
واعترض أيضا على أصل الاستدلال بهذا الحديث لأن مالك بن حويرث كان مع جماعة من أصحابه فلعل الاستنباط على التسمية من تصرف الرواة.
نعم. قالوا حتى هذا الاستنباط بهذا الحديث لا يصلح. لماذا؟ قال لأن مالك بن حويرث لم يكن هو مع صاحبه فقط، بل كان هو وأقوام معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمكم إلى آخره، يعني واحد يصلي والثاني يؤذن والجماعة أكثر من شخصين. عرفتم؟ قال نعم قضيتان. قصة مالك بن حويرث مع صاحبه قضية، وهذا الحديث فيهما وهما رجلان، وتلك قضية أخرى لما جاءوا جماعة. فالحديث في محله واستنباط البخاري قائم صحيح. واضح. قال
واستدل به على ان اقل الجماعه امام ومأموم اعم من ان يكون المأموم رجلا او ذريا او امراه.
نعم. يعني استدل به العلماء على ان اقل الجماعه امام ومأموم، سواء كان رجل ورجل، رجل وامراه، رجل وصبي. وضح لكم؟ كل هذا داخل تحت مسمى الجماعه. قد نقل ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا خلاف بأن الجماعة تنعقد باثنين إذا كان من أهل التكليف. واضح. ولو كان المأموم امرأة هذا محل اتفاق كما قال ابن رجب، قال لا أعلم فيه خلاف. نعم.
وتكلم ابن رجب هنا على
مسألة أقل الجمع والاختلاف فيها. نعم. هذه مسألة أصولية. كم أقل الجمع؟ قال بعضهم أقل الجمع اثنان، وقال بعضهم أقل الجمع ثلاثة فما فوق، وقال بعضهم أقل الجمع واحد. وهذا إن شاء الله سيأتي في أصول الفقه المذكرة، ونبين التفصيل في هذه المسألة والحق في هذه المسألة. نعم.
وتكلم ابن مطران على مسألة أقل الجمع والاختلاف فيها، ورد قيل بن المنير بأنه لا يلزم من قوله الاثنان جماعة أن يكون أقل الجمع اثنين وهو واضح.
نعم، لا يلزم من أن الجماعة باثنين تكون أقل الجمع اثنان، هذا صحيح. وضح لكم. وهذا إن شاء الله سيأتي كما قلت لكم في بابه، والله تعالى أعلى وأعلى. كم بقي من الوقت؟ هذا الاقتراح صعب جدا لأن الكتاب موسع. تقول لماذا بعد ما ننتهي من ثلاث أبواب مثلا يعني نمتحن أو نختبر فيهن لنرى يعني هل فهمنا أو لا؟ صعب جدا، خاصة في كتاب الفتح وفي غيره من الكتب، لأن لو فعلنا هذا سيأخذ منا الوقت الطويل، والذي يهمنا أن الذي لم يفهم يسأل، لا نمانع، الذي لم يفهم يسأل. أنا مستعد أن أكرر مرة ومرتين وثلاث وعشر، حتى لو لم نخرج من هذه المسألة بتكرارها لا يضرني، حتى لو خرج الوقت. واضح. المهم أنه يخرج وهو قد فهم الدرس، فخاصة إذا كان في دروس المبتدئين ومن علوم الآلة، هذا مما ينبغي أن لا يخرج إلا وهو فاهم. واضح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على الباب 36، وتكلمنا على الباب الذي قبله وهو باب اثنان فما فوقهما جماعة، وكذلك على باب فضل العشاء في جماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد.
مالك هو الإمام مالك إمام دار الهجرة، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. وعن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز، عبد الرحمن ابن هرمز. نعم.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أي ليصليها معه، أي ليصليها جماعة.
نعم. قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أي ليصليها جماعة، أي أنه جالس في المسجد لأجل أن يصلي مع الجماعة، بمعنى أن انتظاره إنما هو انتظار لأجل صلاة الجماعة. هذا معنى قول الإمام البخاري: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أي ينتظر الصلاة التي ستأتي في المسجد ليصليها مع جماعة المسجد. هذا ما أراده الإمام البخاري، وسيأتي محل الشاهد من هذا الحديث وهو ظاهر. وأما الجزء الثاني من التبويب وهو فضل المسجد، المساجد سبق بيان وما يتعلق بها، فلماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفضل المسجد؟ سيأتي بيان هذا. قال:
قوله تصلي على أحدكم أي تستغفر له إذا عثر لتصلي ليتناسب الجزاء والعمل.
نعم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم، أي تستغفر، لأن الصلاة من الملائكة للبشر بمعنى الاستغفار، أو هي الاستغفار، أليس كذلك؟ وهذا قد بيناه، بينا لكم معنى الصلاة في اللغة، وصلاة البشر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلاة الله على نبيه، وصلاة الملائكة على البشر وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا فصلناه أو فصلنا فيه، وبينا الصلاة من الله جل جلاله بمعنى الرحمة والمغفرة، وبينا أيضا بأنها إذا أطلقت يراد بها الثناء في الملأ الأعلى، الصلاة من الله جل جلاله الثناء على نبيه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، بدليل قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة من الله جل جلاله في قولنا اللهم صل على محمد بمعنى الرحمة، كان معنى الآية: أولئك عليهم صلوات، أي عليهم رحمات من ربهم ورحمة. واضح؟ ولهذا قال العلماء: الصلاة من الله هي الثناء في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البشر الاستغفار، والصلاة من البشر على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له عليه الصلاة والسلام بأن يذكر في الملأ الأعلى. وضح لكم؟ والصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى الرحمة والاستغفار، كما بينا هذا في بابه. يقول رحمه الله: قيل عبر بتصلي ليتناسب الجزاء والعمل، يعني لماذا لم يعبر الملائكة تستغفر على أحدكم. لماذا لم يعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؟ قال ليتناسب الجزاء والعمل، أي أن الذي ينتظر في المسجد إنما انتظر الصلاة فحقه أن تصلي عليه الملائكة. لماذا؟ لأنه ينتظر الصلاة وينتظر هذه العبادة التي هي تسمى الصلاة، فما دام هو ينتظر الصلاة إذن جزاؤه أن تصلي عليه الملائكة. وضح لكم؟ هذا معنى قول الحافظ رحمه الله تعالى ليتناسب الجزاء والعمل، حيث إن العمل من العبد هو انتظار الصلاة لأجل الصلاة، إذن الجزاء هو أن عليه الصلاة من الملائكة. واضح هذا؟ قال
قوله ما انتظر في الصلاة أي ينتظر الصلاة كما فرح به في الصلاة في وجه آخر.
نعم، ما دام في مصلاه أي ما دام ينتظر الصلاة في مكان الصلاة، يعني في المسجد، ما دام هو منتظر للصلاة في مصلاه إذن له تلك الصلاة من الملائكة. واضح؟ قال
قوله ما يزال أحدكم إلى آخره، هذا القدر أخذه مالك بالموظف عما قبل، وأكثر الله أظنه إلى الأول فجعلوه حديثا واحدا ولا حكرا في ذلك.
نعم، يعني لا بأس في ذلك. الإمام مالك رحمه الله جعل هذا الحديث حديثين، انتهى حديثه إلى اللهم اللهم ارحم، هذا حديث، ثم جعل الجزء الآخر لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في صلاة إلى آخر الحديث، جعل هذا حديث آخر. هكذا صنع الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما الإمام البخاري وأكثر الرواة جعلوه حديثا واحدا كما هنا. فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هذا لا ضير فيه، واضح ولا بأس به، فإن الحديث قد يأتي من طريقين وقد يأتي من طريق، هما حديثان وفي الحقيقة حديث واحد. وضح لكم؟ فقد يأتي الرواة ويذكرون فقط ولا يزال أحدكم في صلاة، ويأتي رواة نفس الرواة من طريق آخر ويذكرون ماذا، أو من وجه آخر يذكرون ماذا، رواية الأولى الملائكة تصلي، وقد يأتي هم أنفسهم نفس الرواة ويذكرون اللفظين على أنهما حديث واحد. وهذا أمر معروف في المصطلح ولا ضير فيه، ولا يؤثر على ماذا، على صحة الحديث وضعفه. واضح؟ قال
قوله في الصلاة أي في ثواب الصلاة لا في حكمها، لأنه يعيد له الجلال وغيره مما صنع في الصلاة.
نعم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أحدكم في صلاة، يقول الحافظ أي في ثواب الصلاة لا في حكم الصلاة، بمعنى أنه لا يزال في صلاة أي أن حكمه كأنه في صلاة من جهة الأجر، فهو بجلوسه وانتظاره محصل لأجر الصلاة كما لو كان في صلاة، لا أنه في انتظاره أو بانتظاره هذا للصلاة أخذ حكم الصلاة من جهة تحريم الأكل الشرب الكلام، لأن هذا كله لا يجوز في الصلاة. أما الذي ينتظر الصلاة فحكمه مختلف عن حكم الصلاة، ولهذا يقول الحافظ رحمه الله أي في ثواب الصلاة لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما هو ممنوع في الصلاة، فدل هذا على أنه في صلاة أي في حكم الصلاة أي في ثواب الصلاة، لا أنه في حكم الصلاة من جهة المنع. واضح؟ وإن كان هذا يؤخذ منه أنه ما دام في صلاة عليه أن يلتزم ما في الصلاة من الخشوع والوقار وقراءة القرآن وغير ذلك، وإن كان أبيح له الأكل والشرب والكلام إلى غير ذلك مما دل عليه النص، إذن هو ثوابه ثواب الصلاة، وكلما كان يفعل أفعال الصلاة من الخشوع وقراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتذكير والذكر والتهليل فلا شك أنه أعلى وأعلى، أو في علم في بحث إلى آخره، فهو في ماذا؟ في عبادة، فله أجر الصلاة. وضح لكم؟ قال
قوله ما دام في رواية الكسبي هل
نعم، وهذا قد سبق بيانه في الطهارة في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وفي رواية ما كانت الصلاة تحبسه. واضح؟ قال يعني الإمام البخاري يريد أن يقول الحافظ، وهو عكس ما مضى في الطهارة، أي أن الإمام البخاري يتفنن. واضح؟ ما كانت وما دامت، واضح لكم؟ فهذا من التفنن، وإن كان المعنى في النهاية واحد، وإن كان الدوام غير ما كان، واضح؟ لكن هنا في الحديث بمعنى واحد، أي ما كانت الصلاة تحبسه، ما دامت الصلاة تحبسه، أي أن سبب جلوسه هو الصلاة وانتظار الصلاة. واضح؟ قال نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، أي أنه لا ينقلب إلى أهله بسبب أن نيته ينتظر الصلاة. يقول الحافظ يقتضي ذلك أنه لو صرف نيته عن انتظار الصلاة لأمر آخر، هو في البداية كان ينتظر الصلاة، قال خلاص أنا ما أريد أن أنتظر صلاة المغرب، والعصر دخل، طيب تنتظر ماذا؟ قال أنا أنتظر في المسجد فلان سيأتي. إذا انصرفت نيته من انتظار الصلاة إلى نية ماذا؟ انتظار زيد. يقول الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث يدل على أن الثواب قد انقطع. وضح لكم؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، أي أنه باق في المسجد لأجل انتظار الصلاة، بنية الصلاة وانتظار الصلاة. فإذا تحولت النية وصرفها كليا من انتظار للصلاة إلى انتظار زيت أو عمل آخر في المسجد لم يحصل على ماذا؟ على هذا الأجر. طيب عرفنا بأنه إذا غير النية من انتظار الصلاة إلى أمر آخر انصرف عنه هذا الأجر، وهذا ظاهر كما يقول الحافظ. واضح؟ بقي علينا إذا كان ينتظر الصلاة ولكن شارك في هذه النية نية أخرى. الأولى، الأمر الأول أو المسألة الأولى، صرف نيته كليا من الصلاة إلى أمر آخر. الأمر الثاني لا، نية الصلاة باقية، هو ينتظر جالس في المسجد ينتظر الصلاة، صلاة المغرب، جلس بعد العصر انتظر صلاة المغرب، لكن هذه النية شاركتها نية أخرى. قال وأنا أيضا الذي حبسني في هذا المكان أنني أنتظر أيضا زيد. وضح لكم؟ هل هذا الأجر باقي أو ليس بباقي؟ وضح لكم؟ هل هذا الأجر باق على ما هو عليه أو ليس كذلك؟ يقول الحافظ
وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر.
نعم، يقول وكذلك إذا شارك الانتظار أمر آخر، يعني شارك في نيته أمر آخر، وهذا يختلف بحسب كيف. الأصل أن الأعمال بالنيات، وهذا الحديث يدل على أنه لا يحصل على هذا الأجر إلا إذا كان لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. انتظار أو النية التي تشاركها أخرى إما أن تكون تبع وإما أن تكون أصل. واضح؟ إما أن تكون أصل مشاركة، يعني أنا جلست في المسجد للصلاة، لانتظار الصلاة والانتظار زيد، لهذين الأمرين. الصورة الثانية يقول لا، أنا إنما الذي أجلسني هو الصلاة، وانتظار زيد إنما هو تبع. واضح الفرق؟ إنما هو تبع لا أصل، ولهذا جاء زيد أو لم يأتي لا يهمني. نعم، أنا في نيتي أني أيضا أنتظر زيد، لكن الأصل عندي هو ماذا؟ انتظار الصلاة. هذه اختلفت عن الصورة الثانية. الظاهر في هذا والله أعلم أنه لا زال ينتظر بنيته تلك الصلاة، إذن يحصل على أجر الصلاة، بخلاف النية الأولى التي شرك فيها انتظار زيد مع الصلاة. واضح؟ فإنه لو قال له زيد مثلا لن آتي قد يدعو هذا للخروج، لأن الذي كان يجعله ينتظر الصلاة وانتظار زيد. وضح لكم؟ لكن في الصورة الثانية قال سآتي أو لم يأتي سيان عنده. واضح الفرق؟ عرفتم؟ يقول الحافظ
وليحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولم
انتقل بنا رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر، وهو هل هذا الأجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، هل هذا خاص بمن جلس في المسجد فقط، أو أن من انتظر الصلاة في بيته يحصل على هذا الأجر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنسان جالس في المسجد عرفنا البحث فيه، آخر صلى العصر انصرف إلى بيته وفي نيته أيضا أنه ينتظر الصلاة ومتشوق إلى انتظار الصلاة، فهو جالس ينتظر صلاة المغرب لكن في البيت، فهل يحصل على هذا الأجر؟ هذه المسألة قد مضى بيانها لكن بصورة مختلفة، واضح؟ ننظر ماذا يقول الحافظ، وضح لكم البحث؟ قال
الظاهر خلافه،
الظاهر أنه لا يحصل له هذا الأجر بذاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، إذن هو في المسجد، بخلاف لو انقلب إلى أهله لم يوافق ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله، إذن هذا خاص بماذا؟ بمن كان في المسجد ينتظر الصلاة ولم يرجع إلى أهله، لهذا قال الحافظ رحمه الله والظاهر خلافه. عرفتم؟ قال
لأنه رتب ثواب الركوع على مجموع النية وذول البقعة في العبادة.
نعم، هذا الأجر إنما ترتب على ماذا؟ على النية، وهو أنه حبس نفسه في هذا المكان لأجل الصلاة وانتظار الصلاة، وأيضا وأنه شغل هذه البقعة في المسجد بالذكر والطاعة والعبادة، فهذا مترتب على أمرين، البقعة التي في المسجد كما ذكرنا في نهاية الحديث، وأيضا حبس النية بماذا؟ بانتظار الصلاة. لكن من كان في البيت وينتظر الصلاة هل يحرم الأجر؟ يقول الحافظ لكن للمذكور، أي من كان في بيته وينتظر وفي نيته انتظار الصلاة لا شك أن له ثواب، وقد سبق بيان هذا فيما مضى، وبين الحافظ أن له أجر وفضل عظيم في أن له أجر انتظار الصلاة لكن ليس كهذا الفضل، وضح لكم؟ قال
ولعل هذا مؤثر في إيراد المصنف الحديث الذي يريد وفيه ورجل قلبه معلق في المساجد.
نعم، يقول ولعل، يقول الحافظ ابن حجر ولعل السر في أن الإمام البخاري أورد حديث سبعة يظلهم الله في ظله ومنهم ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد، قال لعل هذا هو السر. لماذا؟ كأنه يقول من جلس في المسجد، لأنه سيذكر الحديث الذي بعده تحت هذا الباب مباشرة، فكأنه يقول أن هذا الفضل إنما من كان قلبه متعلق بالمساجد وكان في المساجد، وضح لكم؟ قال
وقد تقدم الكلام في الطهارة على معنى قوله ما لم يحدث، وفيه زيادة على ما هنا، وأن المراد بالحدث حدث الباب، لكن يقصد منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب أولى.
هناك رحمه الله تعالى بين بأن الحدث هو حدث اليد واللسان، لأن الإنسان يبطش بيده أو يتكلم الكلام الذي لا خير فيه وإنما فيه الوزر، ما لم يحدث كلاما يخرجه عن أصل بقائه في الصلاة. يقول الحافظ وهنا زيادة، وهي أن المراد أيضا بالحدث هنا حدث الفرج، ما لم يحدث أي ينقض وضوءه، عرفتم؟ قال لكن يؤخذ منه اجتناب حدث اليد، فنقول الحديث يشمل الأمرين، هذا معنى كلام الحافظ رحمه الله، يقول الحديث يشمل حدث اليد واللسان ويشمل حدث الفرج، أي أنه ما دام هو بوضوء وفي وضوء وينتظر الصلاة فله أجر الصلاة لأنه ما زال على وضوء، وضح لكم؟ قال
لأن الأذى منهما يكون أشد.
نعم، لأن الأذى منهما يكون أشد. لا شك أن أذى الحدث، أذى الحدث مؤذي، يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني، مما يتأذى منه بنو آدم، ليس كذلك؟ فإذا كانت الملائكة تتأذى من هذا الحدث فمن باب أولى أن تتأذى من حدث اللسان واليد. فيقول الحافظ: فالحدث من اللسان واليد أولى من حدث الفرج. واضح؟ قال:
أشار إلى ثابتة وقال: وقد تقدم الكلام على باقي الفوائد في باب فضل صلاة الجماعة، ويؤخذ من قوله في المصلى التي صلى فيه أن ذلك مقيد بمن صلى ثم كرر صلاة أخرى، وبتقييد الصلاة الأولى بكونها مصلية. أما لو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كما ثبت في الخبر الآخر.
نعم، يعني ويؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في مصلاه الذي صلى فيه أن هذا الأجر إنما يحصل متى؟ لو صلى الصلاة وانتهى منها ثم انتظر الصلاة التي بعدها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في مصلاه الذي صلى فيه. إذن هو صلى ثم انتظر الصلاة. واضح؟ لهذا يقول إن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر الصلاة الأخرى، وبتقييد الصلاة بكونها مجزئة. من أين أخذ الحافظ أنها مجزئة؟ من أين أخذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنها مجزئة؟ نحن عرفنا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، في رواية الذي صلى فيه. واضح؟ هنا أخذ الحافظ رحمه الله تعالى أن الصلاة الأولى مجزئة، أن الشارع أطلق عليها أنها صلاة مجزئة بلفظ الذي صلى فيه، بمعنى أن صلاته مجزئة مقبولة. إذ لو لم تكن صلاة ما سمها الشرع صلاة، لأن الصلاة الغير مجزئة لا تسمى شرعا صلاة. فلو أن إنسان صلى بغير وضوء، هذه صلاة ظاهرا، لكن هل صلاة، هل هذه الصلاة صلاة شرعية أو غير شرعية؟ الجواب: غير شرعية، إذن لا نطلق عليها صلاة. فلو قال: أنا صليت، فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأن هذه صلاة غير شرعية، إذن هي ليست صلاة. فيقول فالحافظ رحمه الله تعالى استنبط من قوله عليه الصلاة والسلام في مصلى الذي صلى فيه فسماها صلاة شرعا، إذن هي مجزئة صحيحة. واضح؟ لكن النقص ما يخلو إنسان من أن صلاته فيها نقص غالبا، فهذا تغطيه ماذا؟ يغطيه الاستغفار بعد الصلاة. ولهذا تجد أن الإنسان بعد أن ينتهي من الصلاة يستغفر ثلاثا ويذكر الله. لماذا؟ حتى يغطي ما دخل من خلل ونقص، ثم كذلك يعوض من ذلك النوافل. وضح لكم؟ قال:
قوله الله اغفر لك، الله ارحم، هو مطابق لقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض.
نعم، طبعا عرفتم تقول الحافظ كما ثبت في الخبر الآخر أن النوافل تتمم الفرائض، هذا ثبت فيه نص صحيح وبيناه لكم. قوله اللهم اغفر له، اللهم ارحم، قال هو مطابق لقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. انظر: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، يسبحون ويستغفرون، قال هو مطابق واضح لقوله اللهم اغفر له، اللهم ارحم. عرفتم؟ قال:
إلا السر في أنهم يطلعون على أفعال الإمامة وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة، فيقتصرون على الاستغفار له من ذلك، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب.
نعم، يقول السر في، أو قال بعضهم السر في ذلك، يعني في أن الملائكة تستغفر وتسبح للعباد وخاصة من كان في المسجد، قال السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة،
فالإنسان قد يفعل طاعة ويكون فيها خلل، يكون فيها قصور، يكون فيها نقص، يكون فيها تقصير، فماذا يفعلون؟ قال فيقتصرون على الاستغفار لهم، أي أن هذا العبد في طاعته إنما هو مقصر مخل مهما فعل، أليس كذلك؟ هذا هو الغالب. فالملائكة هنا تحاول أن تسدد وترقع ذلك النقص وذلك الخلل بالاستغفار. فالملائكة هذه هو فعلها أنها تسدد وتكمل النقص الذي أنقصه العبد في عبادته، وضح لكم؟ ولهذا فعلها الاستغفار وطلب الرحمة، فكأنها تقول يا ربي اقبل من عبدك هذا العمل على ما فيه من نقص، يا ربي اغفر لعبدك هذا على الخلل الذي وقع منه في تلك العبادة، وضح لكم؟ لماذا؟ قال لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني تخيل لو أن الملائكة تدعو له اللهم اعطه، اللهم اللهم، أيهما أولى؟ العبادة التي فيها خلل تطلب الملائكة من الله جل جلاله أن يتقبلها وأن يغفر لفاعلها ما فيها من الزلل، أو تطلب له أمور أخرى؟ قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالصلاة التي فيها مفسدة قد لا تقبل، ويوم القيامة إذا لم تقبل العبادة هذه أول ما يحاسب عليه العبد ما هو؟ الصلاة من الأعمال. إذا كان كذلك إذن الأولى أن تستعجل الملائكة في الاستغفار والتوبة لهذا العبد من الخلل والزلل الذي فعله، لا أنه تطلب له أمر آخر، وإن كان هذا الأمر أيضا وارد كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب ماذا تقول الملائكة؟ ولك بمثله، أليس كذلك؟ يعني تدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون له بمثل ما دعا لأخيه في ظهر الغيب. قال ولو سلمنا، لو سلمنا أن هذا العبد في عبادته هذه في هذا اليوم لم يأتي بخلل مطلقا، ما فائدة استغفار الملائكة؟ لماذا لم تطلب له وتدعو له؟ قال ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة ما يقابلها من الثواب، أي أن الملائكة لما تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإنه يحصل على أجور كثيرة لو فرضنا أن تلك العبادة لا خلل فيها، وضح لكم؟ وضح هذا التفصيل؟ إذن العبد مع ربه في عبادته يدور بين الرحمة والاستغفار، أليس كذلك؟ انظر إذا أخلص النية لله جل جلاله حتى لو أنه أخل بهذه العبادة من غير قصد فإنه يوجد من يدعو لك ومن يستغفر لك. الله جل جلاله من رحمته بعباده أنه وكل ملائكة تستغفر بالليل والنهار وتطلب الرحمة لعباده الذين أخلصوا له جل جلاله، هذا فضل من الله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
يحيى بن سعيد القطان
عن عبيد الله
وسيأتي عند الحافظ،
قال حدثني أبين بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله،
صلى الله عليه وسلم.
الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففرق عيناه. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله حدثنا يحيى هو القطان، وعبيد الله هو ابن عمر العمري، وخبيب بضم المعجمه هو مقام عبيد الله الراوي عنه.
نعم، يعني خبيب هذا هو خال من؟ خال عبيد الله، وضح لكم؟ الراوي عنه. إذن عبيد الله ابن عمر العمري يروي عن من؟ عن خاله خبيب، وضح لكم؟ وهذا عبيد المصغر. أما عبيد المكبر الذي هو عبد الله عندنا إخوة، عبد الله ابن عمر العمري
وعبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر العمري ثقة، وعبد الله بن عمر العمري ضعيف، هم إخوة. ولهذا البخاري إنما أخرج للمصغر. وضح لكم؟ قال
وحسن عاصم هو عمر بن الخطاب وهو جد عبيد الله المذكور في أبيه. قوله عن أبي هريرة أن تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك، ورواه مالك في الموطأ عن حميد فقال عن أبي سعيد أن أبي هريرة على الشك.
نعم، يقول رحمه الله لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك في أنه عن أبي هريرة، يعني الرواة ما اختلفوا في أن هذا الحديث الذين رووا الحديث عن عبيد الله كلهم رووه عن عبيد الله، قال حدثني خبيب إلى أن وصل عن أبي هريرة، إذن من غير شك، إذن الصحابي واحد عن أبي هريرة. الإمام مالك رحمه الله رواه بموطئه عن خبيب فقال عن أبي سعيد أو أبي هريرة على الشك، لأن أو هذه للشك، واضح؟ قال
ورواه أبو قرة عن مالك بن أبي العبد فجعله عنهما.
نعم، ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف فجعله عنهما، يعني عن أبي سعيد وأبي هريرة، يعني رواه عن الاثنين، رواه عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، التي جاءت عن مالك إنما هي بالشك عند البخاري عن أبي هريرة فقط، قرة عن مالك بواو العطف، إذن عندنا عن أبي هريرة فقط وعندنا عن مالك روايتان، رواية بالشك ورواية بالعطف، وضح لكم؟ قال
وشد في ذلك عن أصحاب مالك،
يعني أن أصحاب مالك رووه بالشك عن أبي سعيد أو أبي هريرة، أما هؤلاء الذين رووا عن مالك هذا الإسناد شذوا عن أصحابهم، لماذا؟ لأنهم رووه بالعطف عن أبي سعيد وأبي هريرة، هذا شذوذ. قال
وقال عبيد الله حكمه لدونه
نعم، يقول والظاهر أن الذي في البخاري وهو عدم الشك وهو عن أبي هريرة هو الثابت الصحيح، لماذا؟ لأن عبيد روى عن خاله، ودائما الذي يروي عن قريب أقوى ممن يروي عن البعيد. قال وأيضا عن خاله عن جده، ثم من غير شك حفظ ما ذكر الشك، فهذا جعل الرواية هنا هي المقبولة، وما عداها إما شذوذ وهي الواو أو شك فيطرح الشك ولا يبقى إلا رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وضح لكم؟ قال نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة، هل هذا للحصر؟ يعني هل الذين يظلهم الله جل جلاله يوم القيامة في ظله أو في ظل عرشه يوم القيامة هم سبعة فقط، أو أن العدد هذا ليس حصر؟ واضح المبحث؟ يعني هل ممكن أن نأتي بزيادة؟ لو بحثنا ننظر إلى المبحث هذا. قال يعني وجه هؤلاء السبعة الذين ذكروا في هذا الحديث، وانظروا إلى توجيه الكرماني رحمه الله كيف وجه السبعة، يقول فيما يتعلق بالعبادة ما سيأتي. قال يقول الطاعة لله جل جلاله والعبادة إما أن تكون بين العبد والرب أو بين العبد والخلق، بين العبد والرب وهذه طاعة غير متعدية، وبين العبد والعبد أو الخلق هذه طاعة متعدية، يفعل هذا الفعل مع البشر لأجل الله، الكلمة الحسنة، الصدق معهم، الإنفاق، إلى آخره، واضح؟ يقول الكرماني إذا نظرنا إلى السبعة الذين ذكروا في هذا الحديث فإنه إما أن يكون بين العبد والرب أو بين العبد والخلق أو بهما. قال فالأول
باللسان وهو الذكر أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد أو بالبدن وهو الناشئ بالعبادة.
انتبه، يقول فالأول بين العبد والرب، بين العبد والرب إما أن يكون الذكر باللسان أو القلب، واضح، أو بالبدن، هذه العبادة، العبادة إيمان قول وعمل واعتقاد. إذن يقول رحمه الله فالأول يعني العبادة التي تكون بين العبد وربه إما أن يذكر الله، أن يذكر العبد ربه بلسانه فيستغفر يتوب يسبح، هذا ذكر بماذا؟ باللسان، وهذا بين العبد وربه. الذكر الثاني بين العبد وربه ذكر بالقلب، كيف؟ إنما الأعمال بالنيات. قلبه معلق بالمساجد، هذا بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله فيثاب على فعله. أو بالبدن وهو أن يقوم بعبادات وطاعات كالصلاة والصوم، هذا كله بين العبد وربه. إذن الذكر بين العبد وربه إما أن يكون باللسان أو بالجنان أو بالأركان، واضح إلى هنا؟ هذا الأول الذي بين العبد وربه. قال
والثاني
الذي هو بين العبد والخلق. قال عام أن يكون هذا العبد مع الخلق في عبادة، ويكون هذا التعدي عام كالإمام، الإمام مع جميع رعيته، أليس كذلك؟ قال
وهو العادل أو خاص بالقلب وهو التحاب،
أو خاص بالقلب وهو التحاب، إنسان أحب آخر في الله ولله ولأجل الله. الحب في الله من أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحب في الله والبغض في الله. إذن إذا أحب العبد غيره تعدى النفع أو تعدى هذا الأمر، صارت هذه العبادة بين العبد والخلق. لكن هل هذا كالأمر لأول عام؟ لا، هذا خاص، لأنه خاص بالقلب بين من؟ بين العبد والعبد، وضح لكم؟ قال
أو بالمال وهو أو بالبدن وهو
العبادة. نعم، أو بالمال وهو أن يتصدق، أو بالبدن وهو أن يعف نفسه من الوقوع في الزنا وفي المعاصي وفي الفواحش، نسأل الله السلامة. يقول انظر إلى هذا الترتيب الذي ذكره الكرماني، وتصور هذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام. قال
وقد نظم السبعة العلامة أبو جابر عبد الرحمن بن إسماعيل فيما شدناه وشدناه أبو إسحاق الدمغي إذن عن أبي هدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعة بلفظه قال وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم فضله
بظله، لا بظله.
وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله
محب حكيم ناجم متفرد وباقي مصلي وهو الإمام بعينه. نعم، هذه أو هذا النظم جمع السبعة، وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله.